الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تنفي مزاعم أمريكية صهيونية حول اغتيال مسؤول لتنظيم القاعدة في طهران. بايدن يعزز فوزه في ولايتين أمريكيتين، وترامب يقول إن الوقت وحده كفيل بتحديد الإدارة المقبلة. جبهة البوليساريو تعلن شن ضربات عسكرية على قواعد للجيش المغربي في الصحراء الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. دحض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مزاعم وسائل إعلام أمريكية حول اغتيال قيادي بتنظيم القاعدة الإرهابي بطهران، ونفى سعيد خطيب زاد أي وجود لأعضاء القاعدة في إيران، مشيرا إلى أن هذه الجماعة هي الوليد غير الشرعي لأمريكا وحلفائها في المنطقة. ولفت خطيب زاد إلى محاولات واشنطن وتل أبيب لإيحاء بعلاقة إيران بالجماعات الإرهابية من خلال تسريب معلومات كاذبة إلى وسائل الإعلام بغية التهرب من مسؤولية الأنشطة الإجرامية لهذه الجماعات. يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز نسبت لمسؤولين في الاستخبارات الأمريكية الادعاء بأن ثاني زعيم للقاعدة المدعو أبو محمد المصري تمت تصفيته بطهران عبر عميل الموساد وبأمر من واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت سيكشف إذا ما كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية في كانون الثاني المقبل. وأشار ترامب إلى أنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في نيسان المقبل. من جهة أخرى، عزز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تفوقه في الانتخابات الرئاسية بعد إعلان فوزه بولاية جورجيا التي لها 11 صوتا في المجمع الانتخابي. ويتوصل الإعلان عن النتائج في عدد من الولايات، حيث أكدت وسائل إعلام أمريكية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية ب 306 من أصوات الكلية الانتخابية. المزيد في التقرير التالي.
أول ظهور علني للرئيس الأمريكي منتهية ولايته دونالد ترامب منذ 25 نوفمبر، عندما ادعى فوزه وقال إن الانتخابات تم تزويرها ضده، وذلك بعد يومين من إجراء الانتخابات الرئاسية. ترامب اقترب من الإقرار بهزيمته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن، لكن دون أن يعلن ذلك صراحة، مشيرا إلى أن الوقت كفيل بمعرفة أي إدارة ستكون القادمة، وذلك خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا أمام البيت الأبيض.
لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك، هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق. من يدري أي إدارة ستكون موجودة؟ أعتقد أن الوقت كفيل بأن يخبرنا بذلك.
ترامب وقف جانبا بينما تولى مسؤولون آخرون التحدث عن اللقاح المحتمل لشركة فايزر والإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 243 ألف شخص في الولايات المتحدة. لاحقا غادر ترامب المؤتمر في حديقة الورود في البيت الأبيض دون الرد على المراسلين الذين كانوا يطرحون أسئلة، من بينها: متى ستعترف بخسارتك في الانتخابات؟ آمال ترامب بتغيير النتائج لصالحه انتهت بعد أن أعلنت مصادر إعلامية أمريكية أن جو بايدن فاز ب 306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا، وأن ترامب حصل على 232 صوتا من أصوات المجمع بعد أن حقق فوزا في ولاية كارولينا الشمالية. وأعلن الرئيس ترامب أنه قد يشارك في تجمع لمؤيديه في العاصمة واشنطن، وقال ترامب أنه مسرور لرؤية الدعم الهائل، خاصة التجمعات المؤيدة له والتي اعتبرها عفوية. واحتشد المئات أمام البيت الأبيض مرددين شعارات التأييد لترامب معتبرين أنه الفائز، ومتهمين جهات حزبية وفيدرالية بأنها متواطئة في التلاعب بنتائج التصويت.
أعلنت جبهة البوليساريو أن قواتها شنت هجمات مكثفة على قواعد للجيش المغربي في الصحراء الغربية، مما أسفر عن سقوط خسائر في الأرواح. أضافت أن هذه الأجمات استهدفت قطاعات المحبس وحوزة وأسرد والفرسية، وتأتي ردا على خرق الجيش المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع بمنطقة الكركرات. ووصف وزير إعلام البوليساريو العملية العسكرية للجيش المغربي بالمتهورة، وقال إن الشعب الصحراوي مصمم على انتزاع حقه، منتقدا عدم قيام الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء حر لتقرير المصير. وكان المغرب أعلن أمس أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية. أكدت حركة حماس إصرارها على مواصلة مسيرة التحرير ودحر المحتل عن كامل أرض فلسطين. وأشارت الحركة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية 8 لمعركة حجارة السجيل واغتيال الشهيد القائد أحمد الجعبري إلى قصف رجالها تل أبيب كرد على عملية الاغتيال. وأضافت أنه لقد نجحت المقاومة في ذلك اليوم بانتزاع إقرار فعلي من الاحتلال بأن ثمة قواعد للاشتباك جديدة تم ترسيمها وترسيخها في وعي، وأن الدم الفلسطيني لم يعد رخيصا ومستباح. وتابعت كما أن معركة حجارة السجيل رسخت الثقة في نفوس الشعب الفلسطيني بقدرة الحركة على إدارة المعركة بما يخدم أهدافها وإجبار الاحتلال على التصرف وفق إرادتها. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال ترفض تسليم جثمان الشهيد كمال أبو عار الذي استشهد الثلاثاء الماضي نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد. وقال المستشار الإعلامي للهيئة أن الشهيد أبو عار هو ثامن أسير يرتقي داخل سجون الاحتلال ويتم احتجاز جثمانه. وطلب الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الإنسانية الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الأسرى الشهداء ليتم تشييعها بما يليق بتضحياتهم. أكد مصدر أمني عراقي ارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على قوات الشرطة الاتحادية جنوب محافظة كركوك. وقال المصدر إن حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر التنظيم في منطقة وادي الخنازير الواقع بين ناحيتي الرياض ورشاد الجنوبي ارتفعت إلى 2 جرحى من الشرطة الاتحادية. وشن التنظيم مساء أمس الجمعة هجوما استهدف نقطة أمنية للشرطة الاتحادية العراقية في المنطقة المذكورة. اندلعت معارك عنيفة بين المرتزقة المدعومين سعوديا ومرتزقة ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظة أبيان جنوبية اليمن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وجاءت الاشتباكات في الوقت الذي تحدثت فيه السعودية عن اقتراب تشكيل حكومة شكلية تضم لفيفة من المرتزقة. وفي سياق متصل شهدت مديرية محافظة الحديدة وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان السعودي، حيث دان فيها المشاركون جرائم العدوان وما يمارسه من حرب اقتصادية بحق الشعب اليمني، مؤكدين أن جرائمه لن تنهل من صمود وثبات الشعب اليمني. وأخيرا سجلت وزارة الصحة الإيرانية نحو 11,200 إصابة بفيروس كورونا في البلاد اليوم، فيما تجاوز عدد الوفيات بقليل 450 حالة. أعلنت ذلك المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري مضيفة أن المجموع الكلي للإصابات قرب 750 ألف إصابة، فيما تخطى مجموع الوفيات 41 ألف حالة. وحسب لاري أيضا فإن العدد الكلي للمتعافين من الفيروس نهز 553 ألف حالة في عموم البلاد. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تنفي مزاعم أمريكية صهيونية حول اغتيال مسؤول لتنظيم القاعدة في طهران. بايدن يعزز فوزه في ولايتين أمريكيتين، وترامب يقول إن الوقت وحده كفيل بتحديد الإدارة المقبلة. جبهة البوليساريو تعلن شن ضربات عسكرية على قواعد للجيش المغربي في الصحراء الغربية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في هذا البرنامج المباشر والمتجدد معكم على الهواء، وعنوان حديثنا في هذا اللقاء: كيف نعلم أولادنا حب المطالعة. نعم أيها الأكارم، في هذا البرنامج سوف نتوقف وإياكم عند أهمية المطالعة تحديدا في الصغر وللأطفال، وعلى أي الجوانب وفي المستقبل تؤثر وتكون مفيدة. وفي البداية علينا أن نقيم ما ثقافة المطالعة والقراءة في بلداننا العربية والإسلامية، هل هي تكون بالمستوى المطلوب أم لا؟ وبالطبع وجدت الكثير من الأساليب التي يمكننا عبرها نحبب المطالعة للأولاد، هل نحن نقف عند هذه الأساليب ونستخدمها في حياتنا؟ هناك دور واضح للأسرة في هذا الإطار لتحبيب المطالعة للأطفال، ولا نضع المسؤولية على عاتق المدرسة والجهات التعليمية فقط، ونرفع المسؤولية عن أنفسنا كأسر لأولادنا. إذن سنكون وإياكم في هذا البرنامج مع المحطات المنوعة والمواد التي أعددناها لحضراتكم بإذنه تبارك وتعالى. قبل أن ننتقل إلى محطات لقائنا، اسمحوا لي أتوقف عند هذه الدقائق وأخذ بعض الكلمات عن إطار الحديث وأعود إن شاء الله لحضراتكم.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل. أحبتي، إن حب القراءة هو أحد أعظم الهدايا التي يمكن أن يمنحها شخص بالغ لطفل. من الناحية العملية، تساعد القراءة ببراعة في إنجاز الواجبات المدرسية، لكنها أيضا توسع آفاق الأطفال في الوقت نفسه، إذ يمكنها مساعدة الأطفال القراء على إدراك عالمهم الخاص بصورة أفضل، وعلى استكشاف عوالم أخرى. غالبا ما يعتبر الآباء أن القراءة شأن مدرسي وأمر تقع مسؤوليته على عاتق المعلمين، لكن تظهر العديد من الأبحاث أهمية القراءة في المنزل وداخل المجتمع. كما يمتلك الأطفال الذين يقرؤون في المنزل مع آبائهم ميزة تعليمية تدوم معهم طوال حياتهم، بل في حقيقة الأمر تساعد القراءة الأطفال على تطوير المهارات اللغوية ومهارات القراءة والكتابة التي يحتاجون إليها لبدء برامج تعليم القراءة والكتابة محو الأمية الرسمية. يمكن للآباء بصفتهم أول وأهم معلمين في حياة أطفالهم أن يجعلوا القراءة أمراً ممتعاً، وهو ما يحفزهم على حب القراءة طوال حياتهم. وإن كان الآباء أنفسهم لا يستطيعون القراءة، يمكن أن يؤدي أشخاص آخرون هذا الدور، مثل الأشقاء الأكبر عمراً أو بعض الأصدقاء والأقارب. كما يجب أن يبدأ الطفل بالقراءة عن الأشياء التي يحبها، ثم يتوسع في قراءة محتويات أخرى. ومن الممكن اتباع أسلوب القراءة بالتدريج، فيبدأ من الصحف اليومية والمجلات ثم الكتب، وهكذا يصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها الابتعاد عن القراءة بسبب القيمة الكبيرة التي يحصل عليها عن طريقها.
نشكر الزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الكلمات. مستمعينا الكرام، هم الآن نستقبل أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ونعود إلى حضراتكم بعد الاستماع للأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. لا تنسونا من خالص دعواتكم في هذه الأوقات الطيبة أيها الكرام، وهذه عودة طيبة أخرى إلى برنامجنا معكم على الهواء. في برنامجنا ولقائنا لهذا اليوم بإمكانكم التواصل معنا مستمعينا الأكارم وأنتم تتحدثون عن تجاربكم مع مسألة المطالعة وتحبيب المطالعة للأولاد. كيف هي علاقة أولادكم بالمطالعة؟ هل تعتقدون أنها تكون مفيدة لمستقبلهم أم لا؟ حدثونا عن ذلك عبر طرق التواصل التي نضعها بين أيديكم. أرقام الهواتف 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركات الصوتية المسجلة أو الكتابات مباشرة 00-98-93-88-78-4050. ولكي نكون إن شاء الله في إطار حديث هذا البرنامج ونسلط الضوء أكثر عليه، ننتقل وإياكم إلى ضيفنا المسجل وحوارية الزميل محمد رضا والدكتور محمد خير اللبابيدي. نستمع وإياكم إلى هذه الحوارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أجمل تحياتي أرحب بك الدكتور محمد خير اللبابيدي، استشاري في التنمية البشرية من دمشق. طبعا مثل كل أسبوع عندي سؤال أستاذ، وهو بأن ما هي أهمية المطالعة تحديدا في الصغر وللأطفال، وعلى أي الجوانب في المستقبل تؤثر وتكون مفيدة؟ تفضل أستاذ.
طبعا بداية إلى إذاعة طهران ومستمعي هذه الإذاعة أينما كانوا، طبعا المطالعة هي غذاء العقل، هي غذاء الفكر، هو المحرك الأساسي للفكر بشكل صحيح. وبالتالي هذه المطالعة علينا أن نغرسها كحاجة في عقول أبنائنا. من خلال ماذا؟ من خلال القدوة بالفعل وليس بالقول. يعني نحن في مجتمعاتنا في بيوتنا لازم الطفل من صغره حتى يدرك أهمية المطالعة والقراءة والاطلاع، لازم يشوف أمه عم تقرأ مثلا القرآن الكريم، تقرأ الكتب، ممكن تقرأ الجرائد. الأب مثلا مساء عنده قسم للقراءة في البيت مثلا، يعني رفع عليه كم كتاب يقرأه مثلا، حتى كمان يكون التعلم النظر والتعلم بالقدوة. هذا أولا. ثانيا أن نعلم أبناءنا ماذا يقرؤون، يقرؤون الإيجابية، الفكر الإيجابي، ساعة الاطلاع، المعلومة اللي بتهمه حسب سنه. وبالتالي لابد من إرشاد من قبل الأهل، وأيضا من خبير التنمية البشرية الأسري أو استشاري التنمية البشرية الأسري، حتى يعطي الطفل في كل مرحلة من مراحل عمره ما يستطيع أن يهضمه عقله حتى يتم قريب من هذه المطالعة وهذه الهواية. لأنه إذا نعطيه شيء ممكن يكون غير مناسب لعقله وبالتالي يصير عنده تفكير سلبي، أو نعطيه شيء أكبر من حجم عقله كمان ممكن يسبب النفور والبعد عن هذه الهواية وهذه خلينا نقول السمة الضرورية لتوسيع آفاق فكره وعقله.
شكرا لك دكتور محمد خير اللبابيدي، استشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي.
أهلا بكم وشكرا لكم ولكل قائمين على هذا البرنامج.
نشكر جزيل الشكر الدكتور محمد خير اللبابيدي الذي تحدث إلينا وعبر هذه الحوارية التي استمعناها. مستمعينا الأكارم، كيف نعلم أولادنا حب المطالعة، حيث القراءة كما تعرفون هي بوابة المعرفة والتعلم في هذه الدنيا، وبالطبع كل أب أو كل أم حقيقة يحب أن يكون طفله هو الأفضل وهو الأحسن في المستقبل. كل هذا لابد له من المعرفة والتعلم، ولا يأتي إلا عن طريق القراءة وهذه الثقافة الحياتية التي نؤكد نحن عليها ويؤكد ديننا الإسلامي الحنيف عليه كذلك. عندما ننمي هذه الموهبة هي حب القراءة منذ الصغر، نقوم حقيقة بأداء الواجب تجاه أولادنا، الواجب الذي يكون على عاتقنا، نحن نرشده على هذه المسألة. وتؤكد حقيقة دراسات تربوية عديدة أن القراءة منذ الصغر عند الأطفال تجعلها هي عادة محمودة تكون، وتحبيب الطفل وتعويده على القراءة ليست مسؤولية المدرسة فقط، إنما هناك عامل كبير على الأهل داخل البيت. نشاهد أحيانا بعض الدول الغير إسلامية، دول غربية، تخصص وقت الأسرة فيه لأن تكون هذه المسألة القراءة موجودة لديها، بل نحن أجدر، نحن أمة اقرأ، علينا أن نكون إن شاء الله ونحث أولادنا على القراءة ونسهل هذه المسألة ونمهد لهم في أوقات كثيرة لدينا، تحديدا في عصرنا هذا الذي نعيش فيه مع جائحة الكورونا. لدينا الكثير من الوقت داخل البيت لتوسيع هذه الثقافة إن شاء الله، لكي نكسب المعرفة ونمنحها لأولادنا وأحبائنا. طبعا بالطبع نحن علينا أن نكون منفذين لهذه الفكرة، بعد ذلك ندعو الأطفال والأولاد لكي يكونوا معها إن شاء الله. لدينا مشاركات وصلتنا عبر تطبيق الواتساب، لكن اسمحوا لي أتوقف عند هذه الوقفة، أعود إن شاء الله وهذه المشاركات الطيبة.
تأملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، رفنا الدراسة توصلنا، على النتائج حصلنا، ونفكر بمستقبلنا. طفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس
لون المغارس ما أجمل، نور المجالس ما أجمل، علم المدارس ما أجمل، لون المغارس ما أجمل، نور المجالس ما أجمل، علم
ما نستنا، هذبتنا تربيتنا، طفولتنا براءتنا وسعادتنا بدراستنا، مدرستنا ثقافتنا وعلمتنا ونجحتنا، حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا، نحرس زهرها نشتم عطرها، كل ورد حارس
لون المغارس ما أجمل، نور
المجالس. من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الأفاضل، والساعة فيها 5:30 مساء أيها الأكارم، وفي هذا البرنامج كيف نعلم أولادنا حب المطالعة عبر تطبيق الواتساب. أرى المشاركات التي وصلتني. الأخ باقر حسن من البحرين كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. في زماننا أضحى الكتاب يشعر بالغربة في بعض الأحيان، وذلك بسبب الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية التي تغني في بعض الأوقات عن الرجوع للكتاب، وكذلك عدم توفر بعض الكتب في متناول الجميع، وهذا بسبب عدم وصول الكتاب إلى كل من يرغب فيه وأحيانا بسبب عدم توفر المجلة أو المطبوعة المطلوبة، لأنها تختلف في فكرتها عن غير متبنيها. وحب المطالعة عند الآباء أبناء وغيرهم يتم بغرس نبتة المطالعة في فكرهم وعقلهم من الصغر، لتنمو عندهم هذه المحبة والألفة بينهم وبين المطبوعة، حتى ولو اضطروا للمطالعة والبحث عن بعض المعلومات في الحواسيب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بدل الإكثار من اللعب في ألعاب الفيديو وغيرها. شكرا جزيلا للأخ الفاضل باقر حسن من البحرين على هذه المشاركة. وإلى القطيف حيث أم حسن تشاركنا وتكتب لنا: تحية طيبة لأسرة البرنامج، وبعد القراءة تنمي الفكر، تزيد مهارة التركيز عند الطفل، كما أن الطعام هو غذاء الجسد فإن القراءة والاطلاع غذاء الفكر. ولكي نحبب الطفل في القراءة والاطلاع علينا أن نقرأ ونهتم بالاطلاع على الكتب الجديدة والمفيدة لنكون قدوة له، وأيضا توفير الكتب الملونة والمجلات الخاصة بالأطفال مشاركتهم بقراءتها، والحرص على قراءة قصص قبل النوم، وأيضا اقتناء مكتبة صغيرة خاصة بالطفل والاحتفاظ فيها على كتبه حتى يعرف قيمة الكتاب ويهتم به. كما لا ننسى أهم كتاب هو القرآن الكريم، فعلينا أن نداوم على تلاوته ونحث أبنائنا على تلاوته التمسك به ففيه خير الدنيا والآخرة. وشكرا جزيلا لكم، شكرا أم حسن على هذه المشاركة. ورسالة صوتية مسجلة من العراق من السيد أمين الموسوي، أستمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حب المطالعة من الأمور التي ينبغي أن يتعلمها الأولاد، وأكيد المطالعة كمطالعة الكتب والقراءة هذه أمور طيبة من المفترض أن نعلم ونثقف عليها، لا سيما ونحن في هذا العصر الذي تنتشر فيه الوسائل الحديثة التي يتمكن من خلالها الإنسان أن يطالع ما شاء من الكتب والمقالات، ويعني ليس فقط في القراءة الاعتيادية، بل ممكن أن يقرأ الكتب ويطالع الكتب في الحواسيب وأجهزة الموبايل، وكذلك عن طريق الإذاعات والفضائيات. ونحن الحقيقة وإن كان نحن نشجع عن القراءة الاعتيادية، وحتى هو الإنسان حينما يقرأ بالقراءة الاعتيادية فهذا يقوي البصر، بخلاف الذي يقرأ في أجهزة الموبايل أو الحاسوب، فهذا الأكثر من هذا يؤدي إلى ضعف البصر، لأن هذه فيها ذبذبات وفيها أمور فنية تؤدي إلى ضعف البصر. فالقراءة الاعتيادية في الكتب والمطالعة فيها من الأمور الجيدة، ينبغي على الأبوين أن يثقفا أبنائهما على استعمال هذه الوسائل الاعتيادية.
أحسنتم، شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة الطيبة التي استمعنا إليها، وأدعوكم المستمعين الأكارم للاستماع إلى هذه الفقرة الإنتاجية.
على الهامش.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في هذه المحطة. كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أوهايو أن الأطفال الصغار الذين قرأ لهم آباؤهم 5 كتب في اليوم يدخلون مرحلة رياض الأطفال بعد أن سمعوا 1,400,000 كلمة أكثر من الأطفال الذين لم يقرأوا قط. ويمكن أن تكون تلك الفجوة اللغوية التي تضم أكثر من 1,000,000 كلمة مفتاحاً لتفسير الاختلافات في تطور المفردات والقراءة. كما أوضحت الدراسة أن من يقرؤون كتاباً واحداً في اليوم سوف يسمعون حوالي 290 ألف كلمة إضافية بعمر 5 سنوات، مقارنة بالأطفال الذين لا يقرؤون الكتب بانتظام مع والديهم. وقال لوغان، وهو عضو في مركز أبحاث وسياسة الطفولة المبكرة بولاية أوهايو، إن الأطفال الذين يسمعون المزيد من الكلمات والمفردات سيكونون أكثر استعداداً لرؤية هذه الكلمات مطبوعة عند دخولهم المدرسة، ومن المحتمل أن يكتسبوا مهارات القراءة بسرعة وسهولة أكبر. هذه إحدى فوائد قراءة الكتب لأطفالكم، ولكن تعليم الأطفال القراءة بأنفسهم عند تعلم القراءة يساعدهم على إحراز درجات أعلى في جميع اختبارات المدرسة، ولديهم معرفة ومعلومات أكثر من أولئك الذين لا يقرؤون. وبالطبع لا يقف تعليم القراءة للأطفال عند سن معينة، فيمكنكم تنمية حب القراءة للأطفال مهما كانت أعمارهم. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء الغراوي في تقديم هذه الفقرة، وعودة طيبة إلى حضراتكم المستمعين الأكارم. قبل أن نستمع إلى هذه الفقرة كنا مع مشاركات تطبيق الواتساب أيها الأحبة، ومشاركاتكم التي قرأناها وكذلك استمعنا إليها، لكن في هذه اللحظات أتوقف عند الاستماع إلى المشاركات الصوتية المسجلة. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. المطالعة تقريبا هي مرتكز حافز للفكر، فعندما أرى أولادي عدم المطالعة والبقاء فقط على المطالعة الإلكترونية الانترنت، هذه المطالعة تكون هي محدودة، ولكن عندما نلاحظ الكتب الموجودة، الكتب الدينية بالأخص كنهج البلاغة، مفاتيح الجنان، تلك الكتب التي تفتح الفكر الديني، تفتح التطلع كيف بنيت الحياة على الرسالة المحمدية، كيف نهج البلاغة تكلم، يعني أعتبر هو القرآن الناطق بيننا. تلك المطالعات يجب على الأسرة أو الشاب أو الابن بالأخص، نحن في بعض الأحيان نجتمع كأسرة نتطلع، أقول لهم التطلع في الكتب خير جليس في الزمان كتابه، إذا لم تكن صديق لك تحتاجه في وقت الغفلة عن معلومة ما تلتجئ إلى الكتاب. أنا والأم في بعض الأحيان نتحدث، لكن ضمن معلومة خاصة نأخذها من كتاب، فيسألون ما تلك المعلومة، نقول لهم أخذت تلك المعلومة من الكتاب الفلاني، من الجزء الفلاني، من الصفحة الفلانية، فيجب عليك أن تنتبه أيها الابن أو الفتاة على تلك المعلومات حتى تفيدك في حياتك اليومية، في تصرفك، في علاقاتك في المجتمع. إذا لم تكن صاحب معلومة من كتاب ما أو من مطالعة ما، أنا أعتقد تكون جامد في المجتمع، ولا تقدر أن تتحاور، ولا تقدر أن تكون محفز للمعلومات حيث تصلها إلى الطرف الآخر. راجل من الله أن يحفظكم، وشكرا جزيلا لكم. عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشجع أولادنا على المطالعة من خلال مشاهدتهم لمطالعتنا وذكر القصص والقضايا المفيدة التي تمر علينا من خلال المطالعة، وكذلك من خلال طلبنا منهم مثل البحث حول قضية ما وجمع المعلومات حولها والرجوع إلى المصادر الرصينة والمعتمدة للتوسع بمناقشة الأمر المطلوب، والتضلع والاطلاع على زواياه وجوانبه المختلفة والإلمام به. بالنسبة إلى الجيل الحالي فإنه يفضل المطالعة من خلال اللابتوب والمواقع الإلكترونية والاستعانة بالإنترنت في الوصول إلى المصادر، وهذا أمر جيد وبطبيعة الحال يحتاج إلى تهذيب واهتمام. المطالعة بالتأكيد مفيدة لمستقبل أولادنا، فكلما ازدادت معلوماتهم وتوسع ذهنهم وتنورت أفكارهم، شريطة الاعتماد على الله والاتصال بالمنهل المعنوي الديني وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، فذلك سيكون عاملا مساعدا لهم لعدم التأثر بالشبهات والانحرافات، وكذلك معرفة المآرب والغايات التي يروم شياطين الجن والإنس العصريين لجر الشباب إليها وإيقاعهم في فخها. ولكم الشكر. غالب من طهران.
ألف شكر وتحية للمستمعين الفاضلين عبد الحسين الشريخي من العراق وكذلك سيد غالب من طهران لما استمعنا إليهما من مشاركات صوتية. طبعا مسألة دقيقة أشار إليها سيد غالب كما مشاركة الأخ عبد الحسين، طبعا مسألة أن تحبيب المطالعة للأولاد وكذلك تعليمهم مسألة البحث في المعلومات المختلفة التي تكون هي ربما تمهيد لدراستهم القادمة، الدراسة الأكاديمية، مسألة البحث في المصادر جدا مسألة مهمة. نحن نعلم الأولاد من سن من وهم صغار طبعا سن مبكر لكي يتعلموا مسألة البحث في المصادر العلمية ولا يقتنعوا بما يقرؤوه عبر الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعية التي كثرت في عصرنا هذا، أن البحث في هذه المصادر هي تؤدي إلى القراءة المختلفة للكتب وازدياد حقيقة المعرفة لدى الأولاد. من الفوائد التي نحن نتحدث عنها فيما يخص بالقراءة هي مسألة تنظيم الوقت. الإنسان ينظم وقته ويرتب المهام لكي يصل إلى المطالعة ويطور لغته عبر المطالعة، تساعد على تطوير لغة الشخص، يعني تكون القواعد أيضا سليمة للغة، كذلك تغذية الفكرة الذي أشار إليها الدكتور محمد خير اللبابيدي، وتزيد من معرفة القارئ وتجعله يتعرف على العديد من الأشياء التي لم يكن يعرفها مسبقا. في هذه اللحظات أنتقل وإياكم لأستضيف من مدينة قم المقدسة الأستاذ الجامعي الشيخ الدكتور مهدي البغدادي. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ الفاضل وعلى السادة والسيدات المستمعين.
حياكم الله دكتور. فيما يخص بمسألة المطالعة وتحبيب المطالعة لأولادنا، بداية حبذا لو تشيرون لنا كيف تقيمون ثقافة المطالعة في بلداننا العربية والإسلامية، هل هي بالمستوى المطلوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كما تعلم نحن أمة اقرأ.
نعم.
أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق.
صحيح.
ولكن للأسف نحن في بلداننا الإسلامية والعربية بعيدون عن القراءة وعن المطالعة إلى حد بعيد. فكما هو معلوم القراءة والمطالعة هي إحدى المؤشرات والمحددات الرئيسية التي تدلل على النمو في بلد من البلدان. يعني أنت إذا تريد أن تعرف مدى النمو أو التنمية البشرية الموجودة في بلد من البلدان، واحدة من المعايير والمؤشرات هي موضوع القراءة والمطالعة. إذا رجعنا إلى التقارير والدراسات حول هذا الموضوع نجد أننا في بلدان العربية والإسلامية للأسف مقصرون إلى حد بعيد.
طيب ربما إذا أردنا أن نحبب هذه المسألة لأولادنا وأن تكون البداية يعني من الأساس ووضع الأساس يعني للمطالعة والقراءة منذ الصغر ومنذ الطفولة، ما هي أفضل الأساليب التي يمكننا عبرها تحبيب المطالعة للأولاد؟ هل من أساليب علمية جاءت في هذا المجال؟
طبعا هناك أساليب عديدة ذكرها المختصون في مجال التربية. نحن في هذه العجالة لا نستطيع أن نحصر جميع الأساليب، لكن نذكر منها على سبيل المثال للحصر. مثلا أن نقرأ للطفل في سن مبكرة.
نعم.
ونبدأ بالكتب التفاعلية. وأقصد بالكتب التفاعلية تلك الكتب التي فيها رسومات وأدوات معينة بحيث تجلب وتلفت انتباه الطفل منذ الصغر. بما يتناسب مع سنه وعمره. أيضا مثلا من الأساليب التي ذكرها المختصون في مجال التربية أن نحدد موعد ثابت للقراءة لتصبح القراءة عادة يومية للطفل. لا يمكن أن نجعل القراءة كما يفعل بعض الكبار أو الكثير من الكبار وخاصة في بلداننا، أن يجعلوها القراءة التي تسبق النوم، القراءة التي تستجلب النوم والنعاس إذا صح التعبير. لا، هلا لا بأس أو من الجيد والمفيد أن نخصص مثلا قراءة القصص قصة معينة للطفل قبل النوم، ولكن لا نحصر القراءة فقط في هذا الوقت، قبيل النوم. بل يجب أن يكون هناك أوقات متفرقة. أيضا من الأساليب التي ذكرت أن تصطحب أو تأخذ طفلك إلى المكتبات وإلى المعارض التي تقام، وهي موجودة في بلداننا، في كل مدينة وفي كل دولة موجودة هذا الشيء. أيضا تجعل طفلك يختار الكتاب الذي يريد والذي يحب. أيضا من الأساليب أنه ميز بين تعليم طفلك حب القراءة وبين تعليم طفلك القراءة. حب القراءة غير القراءة. لا تجعل وقت تعليم الطفل حب القراءة هو نفس الوقت لتعليمه القراءة، فربما يحصل له الملل والضجر. بعد كثيرة هي الأساليب. أهم أسلوب أنا برأيي يعني أن نكون نحن قدوة للطفل، لأطفالنا في تعليم القراءة. مهما سعينا وحاولنا أن نحبذ أو أن نعلم الطفل أطفالنا حب القراءة والمطالعة، إذا لم يرونا نحن مقبلين على القراءة ومحبين للمطالعة والقراءة، لا يمكن أن يتعلقوا بالقراءة.
جميل جميل. دكتور اسمح لي أن توقف مع اتصال من العراق، الأخ علي القرعاوي يلتحق بركبنا ويبدو أن لديه سؤال يطرحه لكم. تفضل الأخ علي، سلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية حب وتقدير واحترام لإذاعة طهران القسم العربي على بثهم لهذه البرامج المفيدة الاجتماعية والثقافية، وتواصلنا معهم من العراق.
بارك الله بك.
نحن نعيش في عصر التقنية والمعلومات، الأولاد يحبون قراءة الكتب الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية والحاسوب وغير ذلك من الأجهزة والوسائل. سؤالي للبرنامج، ماذا نفعل؟ هل ندعهم يقرؤون ذلك أم نبقى ونصر على قراءة الكتب الورقية القديمة والمعتاد عليها من قبلنا؟ الشاعر والإعلامي علي مجيد القرعاوي، العراق، ديوانية. شكرا لكم.
شكرا جزيلا أخ علي على طرح هذا السؤال والتواصل معنا. بين يديكم السؤال شيخنا الكريم.
لا شك عزيزي أنه إذا نحن قمنا بتخيير الطفل بين استخدام الحاسوب وبين مثلا التلفاز وبين القراءة، نقدم الحاسوب على بقية الأمور. لذلك هنا يأتي دور الأهل في الحد من استخدام هذه الوسائل، لأنه بالعودة إلى الدراسات العديدة والكثيرة والتقارير نجد يعني ما السلبيات التي تنتج عن استخدام الأطفال للحاسوب وللألعاب الإلكترونية ولغيرها.
دكتور تحديدا السؤال حول القراءة والمطالعة عبر هذه الأجهزة، يعني الكتب الإلكترونية، وفرق بين الكتب الإلكترونية والكتب الكتاب الورقي. يعني الآن الأولاد يحبون القراءة عبر هذه الوسائل أو الكتب الموجودة على الإنترنت.
هلا نحن لا نرى يعني أطفال يقرؤون يعني كتب بهذا المعنى في الحاسوب، يمكن يقرؤون فتات أو شيء قليل يعني من الثقافة، لكن هذا على المدى البعيد للأسف. يعني الآن مثلا نرى بعض الناس كثيرة تقرأ لكن من خلال وسائل التواصل، ما ينشر في الفيسبوك أو غيرها، نجد أن ثقافتهم ثقافة سطحية.
صحيح.
لكن نفس الكتاب، أن تضعه بين يديك الكتاب، تتلمسه بأناملك، تجعله قربك، تأخذه معك حيثما ذهبت. نحن لم نصل أصلا في بلداننا إلى هذا المستوى من التقدم التكنولوجي مثلا. أظن أن موضوع القراءة عبر الحاسوب نجده عند الكبار أكثر من الصغار.
صحيح.
الصغار صحيح. لا، أنا بالحد الأدنى حسب معرفتي واستقرائي لا أجد هذا الشيء متوفر وموجود في وسطنا.
نعم.
ولكن نعم نفضل حتى للكبير الكتاب له. أنت اسأل الآن، أعمل استقراء، اسأل
دكتور.
كل المثقفين تجد يحبون ويفضلون نفس الكتاب. ولكن عند عدم وجود الكتاب، عند حالة السفر، عند أي سبب آخر استثنائي، بين عدم القراءة وبين القراءة على الحاسوب، حتما القراءة على الحاسوب أهم وأفضل.
نعم. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ الدكتور مهدي البغدادي الأستاذ الجامعي من قم المقدسة، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم،
حياكم الله.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، نقدم لكم هنا بعض النقاط الصغيرة والتجارب السريعة لتشجع الطفل على القراءة. أولاً، قراءة قصة قبل النوم للطفل من عمر قبل المدرسة، أي من 3 إلى 5 سنوات، مهمة جداً لتعريف الطفل على أهمية القراءة وبناء ذكريات على الاستمتاع بقراءة القصص. ثانياً، ملء غرفة الطفل بالكتب، فالطفل الذي يكبر محاطاً بالكتب سينظر للكتاب كصديق يسليه. ثالثاً، للأطفال الأكبر سناً اختاروا لهم الكتب التي تهمهم، فحب الطفل لما يقرأ مهم جداً لاستمرار القراءة. رابعاً، شجعوا طفلكم كي يختار كتابه بنفسه، دعوه أحياناً يختار كتابه بنفسه لينمي إحساسه بالاستقلالية. خامساً، حافز القراءة يختلف من طفل لآخر، وبعض المكافآت مهمة جداً كالنجمة الذهبية أو فسحة يحبها عندما ينتهي من قراءة كتاب ما. سادساً، احذروا أن تكافئوا طفلكم على قراءته بالسماح له بمشاهدة التلفزيون لساعات إضافية، فأنتم بذلك تقولون له إن التلفزيون أهم من الكتاب. سابعاً وأخيراً، خصصوا وقتاً معيناً في اليوم للقراءة، وفي هذا الوقت يقفل جهاز التلفزيون وتوضع الهواتف المحمولة في زاوية من المنزل، وغير مسموح عمل أي شيء في هذا الوقت سوى القراءة. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. وقبل أن نختم لقاءنا حيث نصل إلى الدقائق الأخيرة، استمع إلى مشاركة الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، ساهمنا بهذه الرسالة الصوتية.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. نعلم أطفالنا على المطالعة أولا القصص القرآنية والمناسبات الدينية وقراءة القرآن والكتب الدينية، بالإضافة إلى العلوم العامة عن بلدنا وأثارها وقوتها الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى علوم الفن والكتب المدرسية. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
إلى اللقاء أخي صبحي، شكرا جزيلا على هذا التواصل الطيب مع إذاعة طهران والمشاركة في هذا اللقاء. حقيقة هناك من يدع مسألة تحبيب المطالعة على المدرسة فقط وعلى الجهات التعليمية، يرفع المسؤولية عن الأسرة عن ذلك، لكن تبقى ونحن نؤكد على هذه المسألة المسؤولية الأولى والأهم للأسرة في هذا الإطار لكي تعلم وتشجع طفلها على القراءة، والبيئة التي يتربى الطفل في هذه البيئة تكون مهمة، ونشأة الطفل في ظل أسرة محبة للقراءة ومشاهداتهم دائما يقرؤون الكتب، وبيت فيه مكتبة يجعل الطفل يكبر على حب التعلم والقراءة منذ الصغر. أشرنا إلى مسألة قراءة قصة قبل النوم، لا نقول فقط نحدد قراءة الكتب في هذه الفترة، لا، بس هي لكن هي عادة جميلة وتترسخ في عقل الطفل وباطنه وتنمو معه ولا ينساها بسهولة. في سائر الأوقات أيضا علينا أن نخصص وقت للقراءة، ولكن قراءة القصة قبل النوم أيضا مفيدة وجيدة، وتربية الطفل تربويا هو شيء هام لا يدركه الكثير. يجب على الأهل تعويد الطفل على القراءة في أي وقت لكي تكون لديه معلومات تساعده في المستقبل والقادم من الأيام على أي عمل يريد أن يكون معه. عند التسوق أو الذهاب إلى المطاعم يجب أن يقوم الأهل أحيانا بإعطاء الأطفال لائحة المشتريات لقراءتها حتى يقرؤوها، ويغرس كذلك في الطفل الاعتماد على النفس والثقة، وأيضا هو نوع من التدريب على القراءة، وبالتالي إنشاء مكتبة داخل غرفة الطفل والطلب منه للذهاب مع الأهل من أجل شراء الكتب هي من العادات الجميلة والطيبة في هذا الإطار. ألف شكر وتحية لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، شكرا جزيلا لكم، وحتى لقاء قادم في أمان الله.